الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح رحمه الله: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
تخليصه وتصفيته.
أنا مشكلة بالكسر عندي.
هذه فوت.
قال: قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يشرح قول المؤلف: حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ هل المراد بذلك الاتيان بأصل التوحيد؟ لأن التحقيق قد يراد به أن تأتي بأصل الشيء، فتقول فلان محقق للتوحيد، معنى أنه أتى بأصل التوحيد ولم يقع في الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد ويزيله ويبطل أثره. وقد يراد بالتحقيق هو الاتيان به على سبيل التمام والكمال في هذا الباب، بمعنى أن يخلص توحيده ويصفيه وينقيه من كل ما يخدشه من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، الشرك في الأقوال والاعتقادات والأفعال. هذا مراد الشيخ، مراد الإمام رحمه الله هو هذا. تحقيقه بمعنى تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك، يعم جميع أنواع الشرك حتى الأصغر، حتى الخفي، حتى ما جرى على اللسان، وكذلك البدع والمعاصي. لأن من حقق التوحيد على الكمال فمن كمال التحقيق أن يكون إنسان معظما لله، ومن كمال التحقيق أن يكون إنسان محبا لله. ومعلوم أن إذا امتلأ قلب العبد بمحبة الله وامتلأ قلبه بتعظيم الله وبالخوف من الله وبالرجاء، فإن هذا يمتنع أن يكون مقيما على المعاصي مصرا عليها.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال الشارح رحمه الله: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين.
نعم، هذا أحد معاني الأمة. الأمة قد تطلق على الطائفة كأمة الإسلام، وتطلق على الإمام والقدوة كما في قوله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم.
قال الثانية: قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت.
قال كما في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بذلك طول القيام. نعم.
قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه.
إذن الحنيفية ترتضي الإقبال على الله، والإقبال على الله لا بد أن يكون مع الإعراض عن ما سوى الله، معنى أن يقبل الإنسان على ربه بكليته، فلا يلتفت قلبه إلى أحد سوى ربه، لا في سؤال ولا في دعاء ولا في توكل ولا في رجاء ولا في خوف ولا في إنابة ولا في استعانة، بل لا يلتفت بجميع هذه الأمور إلا إلى ربه. هذا هو الحنيف، وهي الحنيفية معنى دين التوحيد. نعم.
قال الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
وقوله وما كان من المشركين، أي لم يكن من جملتهم لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في المكان. ما قال لم يكن مشركا، وإنما قال ما كان من المشركين، أي هو ليس من المشركين، وهذا يشمل أن لا يكون منهم حتى في المكان، بمعنى أن لا يكون مساكنا للمشركين، ولا أن يكون موافقا لهم في الأقوال، وفضلا عن الاعتقادات والأفعال. وذلك قوله ولم يكمن المشركين أبلغ، لأنه يفيد البراءة والمجانبة، المجانبة بالأبدان كما المجانبة بالاعتقادات والأفعال والأقوال. نعم.
قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قالها ابن جرير رحمه الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
فهذه براءة مجانبة، براء منكم ومما تعبدون، براء منكم، فتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم، وأن العداوة بينهم ظاهرة، وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي أن العداوة والبغضاء ظاهرة، لا نظهر التواد في الظاهر وقلوبنا متنافرة، بل كما ننافركم في الاعتقادات ننافركم حتى إيش في الأقوال والأبدان.
وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم. واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
نعم. فلما اعتزلهم أي من المشركين وما يعبدون، أي اعتزل المشركين واعتزل معبوداتهم، وأي أنه جانبهم، بمعنى أنه لم يساكنهم بل فارقهم، كما فارقهم في اعتقاده فارقهم في بدنه، وهذا فيه البعد والمجانبة للمشركين. من هنا نهي الإنسان أن يساكن المشركين، وأمر المسلم أن يهاجر إلى بلاد التوحيد والإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين.
نعم، بعض الناس يكثر سواد المشركين ويقول هو مسلم، وتكثير سوادهم إن كان التكثير في المعارك بمعنى أن يشاركهم في قتال المسلمين فهذه ردة، هذه ردة ومباينة للإسلام، وهذا قد عانى منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أقوام يقولون نحن نوافقك على ما جئت به من التوحيد، وأن ما عليه أقوامنا هو من الشرك بالله، لكنهم يوافقون أقوامهم في الأفعال، وليس مضب الأفعال في عبادة غير الله، بل في قتال أهل التوحيد والسعي في صد دعوتهم. وهذا من جملة من التبس أمرهم على بعض الناس، فظنوا أن الإنسان إذا اعتقد بقلبه بطلان الشرك ولم يفعله، يعني لم اعتقد بطلانه ولم يفعله ولم يزينه، لكنه ينصر أهل بلده المشركين على الموحدين، فيعين أهل الشرك بسيفه وسنانه في إعلاء كلمتهم وقيام دولتهم وطمس دولة التوحيد وأعلام السنة، فهذه ردة صريحة، وهو الناقض الثامن الذي ذكره شيخ الإسلام في نواقض الإسلام المجمع عليها. ونواقض الإسلام مجمع من عليها، اليوم مزيئتي بعض الناس يشككون يقول لا ليس كل محل إجماع، هذا ندل فإنما يدل على جهلهم وجرأتهم أيضا. نعم.
قال وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره.
نعم، أمة أي أنه أمة، أي أن قوله أنه كان أمة بمعنى أنه كان هي الأمة، لكنه لما كان وحيدا صار إيش؟ صار الأمة مجتمعة فيه، صارت الأمة مجتمعة فيه. فيدخل فيه معنى الإمامة ومعنى إيش؟ انفراده بالحق. فإذا قلنا كان أمة بمعنى أنه كان منفردا، هذا يدل على تفرده بالحق، وهذا التفرد بالحق يدل على قوة الإيمان، لأن الإنسان بطبعه يتأثر بقومه ويتأثر من حوله، وقل ما يصبر الإنسان عن مخالفة الناس. فكونه يبقى على التوحيد وحده على شدة عداوة أهله وما يترتب على ذلك من مفارقته يدل على عظم الإيمان في قلبه، فاستحق أن يكون أمة وحده كما أنه إمام يقتدى به. نعم.
قال: قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
أي يشمل معنيين، كان أمة مع أنه كان على الحق وحده، وكان أمة أي كان إماما يقتدى به.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى:
قال العلماء أن الكلمات التي تحتمل أكثر معنى وأمكن حملها على جميع المعاني فإنه يحمل عليها، يحمل على جميع معاني، مثل لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا طاهر تحتمل أن يكون مسلما بمعنى إيش؟ طاهرا من الشرك، ويحتمل أن يكون متطهرا. فنقول ولا مانع أن يحمل الحديث على معنيين، وإنما يحمل على أحد المعاني إذا كان لا يمكن جمع بينهما، كالقرء يصح أن يطلق على الطهر وعلى الحيض، فلا يمكن تحمل إن حملت على الحيض لم يكن طهرا، وإن حملت على الطهر لم يكن إيش؟ حيضا.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح رحمه الله: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم.
نعم، والذين هم بربهم لا يشركون، يشركون فعل مضارع، قالوا فعل مضارع يفيد الاستمرار، ما قالوا الذين لم يشركوا، بل لا يشركون أي أن هذا وصفهم ودأبهم اليوم وفي المستقبل، وهذا يفيد أكثر من قوله والذين هم لم يشركوا، لا يشركون أنه لا يقع منهم الشرك. نعم.
قال: قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، لأن ما يقال هو ذلك التحقيق إذا الذين حسنت به أعمالهم، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال. نعم.
قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى.
أو حمى.
نعم، أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن
عكاشة
نعم فقام عكاشة بن محصن
محصن
نعم فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال الشارح رحمه الله هكذا أورده المصنف غير معزو وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي قوله عن حسين ابن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة 36 وله 93 وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة وهو كوفي مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50
أي قتله الحجاج أمامه
قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط والبارحة هي أقرب ليلة مضت قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وكذا قال غيره وهي مشتقة من برحة إذا زال
يعني البارحة تقال إذا تكلمت عن ليلة سابقة بعد الزوال أما في الضحى تتكلم عن ليلة سابقة تقول رأيت إيش الليلة ولا يقال بارحة عن السنة الماضية إلا إذا كان بعد الزوال هكذا يقول ثعلب وهو إمام أئمة اللغة نعم. يقول الآن مثلا اليوم بالليل غدا في الصباح تتكلم عن هذه الليلة الماضية المباشرة إذا كان قبل الزوال تقول رأيت الليلة التي مضت وإذا كان بعد الزوال الساعة واحدة الثانية تقول رأيت إيش البارحة
قال قوله أما إني لم أكن في صلاة قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا فإذا وقعت أن بعدها كسرت الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى حق وهذا هو
معنى أحق
نعم فالمعنى أحق وهذا هو الصواب وما نصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها والأنسب هنا هو الوجه الأول القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى
رأى الكوكب يعني القطب
نعم. الشهاب فنفى عن نفسه إيهام العبادة وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم قوله ولكني
وإبعادهم إشكال وابتعادهم لأن إبعاد الشيء أن تبعد الشيء
عندنا وبعدهم
أصوب
قال وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم
هؤلاء ما كانوا يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا كما قال جل وعلا فلا تحسب أنهم مفازة من العذاب فالإنسان كما أنه يكره أن ينسب إليه ما ليس فيه من الذم ويغضب كذلك إذا نسب إليه ما ليس فيه من المدح لا بد أن ينفي كما ينفي الذم ينفي المدح أما أن يسكت عن المدح يمدح بما ليس فيه فلان ما شاء الله حافظ القرآن وليس حافظا فلان فقيه القرية وليس فقيها فلان قوام الليل وهو لا يقوم الليل ويسكت عن ذلك ثم إذا قيل فلان جبان غضب لا شك أن هذا يدل على عدم الإخلاص
قال قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها نعم وذلك بأن تأبره
تأبره
نعم
أن تنصب تأبره
نعم قال وذلك بأن تأبره بشوكتها قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمذاني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة 300 قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قاله ابن سعد قال قوله لا رقية إلا من عين أو حمة رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا قال الهيثمي رجال أحمد ثقات والعين هي إصابة العائن غيره بعينه والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها
شبهها من ذوات السموم
قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي
يعني ليس المراد به أنه لا يرقى إلا من هذه الأشياء وإنما أنفع ما تكون رقية من الإصابة بالعين ومن اللدغة لدغة العقارب والحيات ونحوها كما تقول لا ربا إلا في النسيئة وهكذا
قال قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا لماذا قال ولكن حدثنا ابن عباس لأن هذا بريدة ذكر الحديث الذي فيه إيش فيه الرقية من العين والحمى قال الذي حملني على أني ارتقيت أنه إيش أن الحديث نفسه قال كذا قال ولكن حدثنا أي هناك حديث يدل على فضل ترك ذلك وإن كان جائزا يدل على فضله فهذا معنى قوله ولكن حدثنا ابن عباس
قال دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك مات بالطائف سنة 68 قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني قوله عرضت علي الأمم وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا قلت وفي هذا نظر
طبعا هذا ضعيف الإسراء لم يكن إلا مرة واحدة وهي طريقة كما ذكر ابن القيم رحمه الله إذا رأوا اختلافا في ألفاظ الرواح عن قصة واحدة جعلوها إيش قصتين وإذا زاد اختلاف قالوا ثلاثا وهذا أضعف ما يكون من الطرق في الجمع بين الروايات لكن الإسراء كان مرة واحدة
قال قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير وهم الجماعة دون العشرة قاله النووي قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة
نعم أن الكثرة لا تدل على الحق بعض الناس اليوم يظن الكثرة تدل على الحق أو كثرة الأتباع تدل على السير على الطريق المستقيم بل كثرة لا تدل على الحق الذي يدل على الحق هو الأدلة سواء كثرة الأتباع أم قل وبعض الناس اليوم يصحح طريقته وجماعته بكثرة إيش أتباعهم وكثرة المنضمين أو منضوين تحت لوائهم وهذا لو كان دالا على الحق لكان أهل الكفر أحق الناس بذلك، لقول جل وعلا وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن أكثر الناس لفاسقون وإن كثير من الناس لفاسقون. نعم.
قال قوله
لكن بعض الناس على الطرف الثاني يستدل بالقلة على الحق، يقول أهل الحق غرباء، هذا كلام ما ينفع، ولا الغرباء وطوب الغرباء، اقطع عنك غرباء وكثرة، كثرة والزيادة لا أثر لها، الحق يعرف الدليل، والله معك مليون معك واحد معك عشرة، ليست الكثرة دلالة دلالتها الحق ولا القلة دلالتها الحق، لكن القلة لمن كان متثبتا متثبتا بالدليل يصبره أن النفس الأخر بأن طوب أن يأتي ناس يكون أشبه بالغرباء أي المفارقين والمخالفين للناس فصاروا كالغريب بين أهل البلدة، فهذا لكن ليس هذا لا الحق، يقول أنتم على الحق لأنكم غرباء، هذا لا يقوله إلا الجهلة. نعم.
قال قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق الآخر، ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد،
يعني 4,900,000 على هذا العدد، لكن هل يراد بالعدد حقيقة العدد؟ لأن العرب تقول أن 70 و700 إنما يراد بها الكثرة إلى 700 ضعف، أن تستغفر لهم 70 مرة، ليس ماذا أنه لو استغفر 71 مرة يغفر لهم، قال 70 تدل على الكثرة، إذا أرادوا أن يذكروا الكثرة الكاثرة بلا عدد قالوا 70 70 700 وهكذا، وقيل أنه بالعدد إنه قال مع كل 1,000 70,000.
قال قوله ثم نهض أي قام. قال قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين.
طبعا خاض الناس فطر على جميع الناس، ليس الناس كلهم الذي خاضوا، بعض الناس، فقالوا هذا لفظ عام لكن أريد به بعض هؤلاء.
خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
نعم، خاض الناس في أولئك، أي من هؤلاء؟ هم يعلمون أن هذه الصفات أو هذا الأجل لا يناله أحد إلا بعمل، أي ما هي أعمالهم؟ ما قال والله هؤلاء وهبهم الله هذه الهبة من غير عمل، ويدل كما ذكر الإمام رحمه الله في مسائله أنها يدل على عمق علم السلف، لأنهم يعلمون أن الرفعة والدرجة لا تنال إلا بالأعمال، لكن الأعمال تدخل فيها يدخل فيها أعمال القلوب، والتباين فيها بين الناس أعظم من أعمال الأبدان، لأن عمل البدن محصور، يعني كم تصلي في اليوم؟ ما يمكن تصلي إلا بعدد محصور في النهاية، لو صليت أسرع صلاة كم تسعى أن تصوم؟ ما تسعى تصوم مرة واحدة، كم تسعى تصدق بالمال؟ المال يبقى معدودا ولو جمعت أموال الدنيا، لكن أعمال القلوب ليس لها إيش نهاية. نعم. ومن هنا كان التفاضل فيها أعظم من التفاضل بأعمال الأبدان. نعم.
شيخنا قوله هنا إباحة المناظرة والمباحثة،
أي
المراد بالمناظرة هنا؟ يعني هل نستطيع
المناقشة؟ الصحابة تناقش من هؤلاء، هذا يقول كذا، لعلهم ولدوا في الإسلام، لعلهم كذا. نعم. فهم الآن يبحثون عن صفات هؤلاء، مثل إنسان يبحث مسألة فقهية، مسألة عقدي وأبحث الأدلة وفي قول فلان وهو الراجح كيف يرد على كذا.
نعم.
وباحث الوصول إلى الحق ومعرفتي مراد الله. أي طبعا.
قال قوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم هم وهموا الراوي ليس من جهة المعنى فقط وهموا لأن الرواة الآخرين ذكروا إيش لا يسترقون والسين تفيد إيش الطلب مع إضافة المعنى قالوا يدل عليه إيش أن لا يرقي لا يرقون معنى لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم وهذا يخالف ما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يرقي الإنسان وخاه وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام رقى عائشة فالمعنى واختلاف الرواة يدل على الوهم مع أن النفض في صحيح مسلم.
شيخنا الآن إيراد مسلم مثل هذه مثلا زيادة ما نقدر نقول لبيان الشذوذ لأن مسلم يورد
وأحيانا يسوقها وهي طريقة الإمام مسلم رحمه يسوق الحديث ثم يذكر بعض الألفاظ ليبين أنها مخالفة لما سبق.
نعم
هكذا طريقته لكنه يبقى إيش ما لم ينبه عليه هو يشير الاختلاف لكن لا يعني ما في مسلم ما يذكره في آخر الباب يعتبره تعليلا لا وللاقتضاء هذا أن يكون في مسلم في حديث صحيح وفي حديث معلولة معنى أن مسلم أعلى هذا خطأ.
قال
وأي يذكر الرواية الأقوى ثم الرواية الأخرى وكلاهما صحيح من جهة السند لأن الراوي هو قال لا يرقون يعني في فرق كبير جدا بين أن يهم الراوي أن يكون واهما بين أن يقول يرقون لكنه وهم في هذا.
قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط نعم سائل مستعط
يطلب العطاء
نعم ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يكويهم.
طيب قال هل يقول قائل أن الاسترقاء هنا المذكور الذي يعني الحديث يدل على فضل تركه لا على تحريمه هل يدخل فيه أيضا الذهاب للطبيب لطلب الدواء والعلاج بحكم أن المسترقي يطلب الشفاء والذي يذهب إلى الطبيب يطلب إيش الشفاء أيضا هل يقاس على هذا فنقول يستحب أن لا يذهب إنسان للطبيب من باب الكمال وأن كمال التوحيد يقتضي ذلك وإن كان جائزا وإيش الفرق أو ليس الذي يطلب الرقية يطلب الشفاء ويزيل يعني وجعا أو ألما أو أمرا ألم به والطبيب نفس الشيء الذي يطلب الطبيب هو هذا المعنى يعني هو الرقية مبنية على إيمان الشخص ولذلك يذهب إلى من يظن إيمانه ثم أن الشفاء بيد الله ليس بالأسباب المادية هو خارج عن الأسباب المادية الحسية وإنما يرقي فيشفيه الله بالقرآن بالدعاء دعاء الراقي ولذلك فيه نوع من التعلق بصلاح الراقي لما كان خارج عن الأسباب الحسية المحسوسة بخلاف الطبيب الطبيب هي أشياء يتعلمها ثم يفعلها لو كان كافرا فليس فيه من التعلق ما في التعلق بالراقي. نعم.
قال قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقاهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء.
نعم يكتوون معنى يطلبون الكي وليس فيه النهي عن الكي وإنما النهي عن الكي جاء في أمر آخر لمعنى آخر غير هذا.
نعم.
يكتوون فيه النهي لباب التعلق بخلاف يكون. نعم.
قال قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي.
طبعا المؤلف يقول أن لا يكتوون أعم من طلب الكي، أي أن كلمة لا يكتوون يدخل فيه أن يطلب الإنسان من غيره أن يكويه أو أن يفعل به ولو إيش من غير طلب، لكن الأظهر هو الطلب. طبعا استدل على ذلك بأن الحديث جاءت إيش في النهي وجاء فيها الترخيص، يعني هو في أصله جائز، لكن أيهما أفضل تركه أم فعله؟ قيل تركه وقيل فعله، وقال بعض آخرون إنما يفضل تركه إذا كان مظنونا ويجوز فعله من غير كراهة إذا كان معلوما، لأن بعض الأمراض يعلم أن الكي من أنفع ما يكون لها، أنفع ما يكون الكي لها وهو أمر مجرب معلوم، قالوا فيكون حينئذ على بمثل أخذ الدواء الكريه. وأما إذا كان الأمر مظنون معنى خلنا نشوف الكي لعله نافع، صار منهيا عنه لأنه تعريض النفس للألم بالنار من غير فائدة راجحة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم. وقيل النهي إذا كان كما ذكرنا مظنونا.
قال قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قال قوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم رواه أحمد وقال ابن القيم رحمه الله وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها لمسبباتها
المسبب هو الذي ينتج والمسبب هو الناتج
لمسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن مع من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا.
نعم الله عز وجل قد جعل ربط الأسباب بالمسببات بمعنى جعل هذا سبب جعل الزواج والجماع سبب الإيلاد جعل المطر والهواء والشمس سبب للنبات وهكذا فهذه متضربوبية الله جل وعلا وخلقه وذلك يسلك الإنسان ما جعل الله سببا ما لم يكن السبب محرما فالأصل مباشرة الأسباب ما لم تكن محرمة فينهى عنها إذا كانت محرمة كما لو قيل أن السحر وسيلة لكشف المرض عن المسحور أو أن السرقة يعني وسيلة لكسب المال أو الضرب والظلم والبطش سبب للتشفي يدفع ما في القلب من الألم ونحو ذلك هذه أسباب نعم لكنها أسباب محرمة فلا يجوز مباشرتها وإنما يجوز مباشرة الأسباب المباحة على غير وجه التعلق فالطرف الآخر يباشر الأسباب لكنه يعلق قلبه بالأسباب ولا يتوكل على الله حقيقة التوكل فنحن مأمور مباشرة الأسباب من غير تعلق فترك مباشرة الأسباب قدح في العقل والتعلق بها شرك
قال وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب
تداوي مطلقا غير طلب الرقي تداوي بالأدوية والعلاجات نعم
قال فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف
أنه مستحب يعني
قال واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب
ابن هبيرة وهو من الحنابلة
قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد
نعم هذا هو الظاهر أنه ليس بواجب أما وجوب التداوي فلا يجب لأن الشفاء له أسباب كثيرة غير الدواء لماذا لا يجب؟ لأن الشفاء قد يشفي الله العبد من غير سبب وقد يشفي بسبب الدعاء وبالرقية وبالعمل الصالح وبدعاء الآخرين وبالشفاعة وبغير ذلك وذلك أسباب الشفاء كثيرة ليست محصورة في الدواء حتى نقول أنه يجب نعم إذا لم يكن له سبب إلا هذا من هنا فإن كما ذكر الشافعي أن عامة السلف على أن التداوي ليس واجبا وإنما اختلفوا هل يستحب أو لا يستحب بعضهم يقول يستحب لأنه قال تداووا عباد الله لكن يقول آخرون أن قول تداووا جاء جوابا عن سؤال أنا تداوى، قال تداووا بمعنى إيش؟ بمعنى الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، أمر لك يراد به إيش؟ الإباحة. والأظهر والله أعلم، قال بعض العلماء الأظهر أنه إما أن يقول أنه مباح أو أن تركه أفضل. وقد كان أبو بكر قد مرض فقيل له ألا تدعو لك الطبيب؟ قال قد جاءني. قيل ما الذي قال أو ما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. طيب والله قال إني فعال لما أريد. وكان كثير من السلف لا يتداوون. ومن هنا قال العلماء أن الزكاة لا تعطى لمن أراد إيش؟ العلاج. قال لأنه ليس بواجب، لأن العلاج ليس واجبا. نعم.
قال قوله فقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن كان المرض يعني يعلم الشفاء، يعلم هذا الدواء نافع ومفيد، والمرض سيقعده عن بعض الطاعات كطلب العلم وغير ذلك، فإنه الأفضل أن يأخذ هذا الدواء الذي قد علم نفعه لهذا المرض. نعم.
قال قوله فقام عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد، من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيدي طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قال قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قال قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما،
يقول فيه طلب الدعاء من الفاضل أنه جائز، لكن الأولى تركه. وقد يقال بأن طلب الدعاء هنا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد علم ويقطع الإنسان بصلاحه. قال وفرق بين طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء من شخص آخر، والعلة والفرق بينهما هذا أن النبي لا يقطع إيش بصدقه وأمانته، بل لو شك الإنسان في صدقه وصلاحه لكان مرتدا، فنحن نقطع بخلاف من دونه، إنما يغلب على ظننا أنه فلانا صالح بحسب ما يظهر. فطلب الدعاء منه طلب من شخص حكم عليه بالظاهر ولا نزم إيش بباطنه بخلاف طلب الدعاء من النبي.
قال قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قال قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك.
نعم، هذا جواب يعني يدل على فطنة النبي عليه السلام، لأنه قال لو قال الثاني أنت منه قد يقوم من لا يستحق ذلك، فيكون فيه فضحا له، وأي لا تستحق ذلك، وحكما عليه بالظاهر. وذلك سد الباب، قال إيش سبقك بعكاش، أي خلاص هي لمن سبق.
قال المصنف رحمه الله وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
لأنه أظهر إيش عدم إجابة الثاني أنه إنما يكون هذا لأول سائل، ولكن غرضه أمر وراء ذلك، قد يكون الذي قال ادعو الله جعلني منهم قد يكون أحق من عكاشة، لكن أراد سد الباب حتى لا يقوم من لا يستحق. أنا أقول أجل هذا إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، نبدأ الباب إن كان هناك أسئلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.